أن مطلبنا الرئيسي من المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة هو تحديد هوية المعتدي رسميا. طالب مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة في رسالة رفعها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق فوري وجاد في هجوم الكيان الصهيوني على سجن إيفين في طهران. وأكد أمير سعيد إيرواني أن هذا الهجوم الذي استهدف بشكل متعمد سجنا مدنيا يعد انتهاكا واضحا وصارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وينبغي إدانته بشكل واضح. وأكد على أن مرتكبي هذه الجريمة يجب أن يحاسبوا وفقا للقانون الدولي، وذلك لقاء ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أقيمت اليوم مراسم تشييع الشهيد اللواء محمد سعيد إيزدي المعروف بالحاج رمضان قائد وحدة فلسطين في فيلق القدس التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية، وذلك في مسقط رأس مدينة سنقر بمحافظة كرمانشاه غربي البلاد. وشارك في المراسم حشد من القادة والمسؤولين والمواطنين الذين قدموا لتوديع القائد الشهيد الذي أفنى عمره في خدمة القضية الفلسطينية. كما شهدت مدينة دسفول مراسم تشييع الشهيد الفريق رشيد ونجله واللواء نصير باغبان وسط حضور شعبي واسع. وشهدت مراسم التشييع مشاركة رسمية وشعبية واسعة، حيث حضرتها شخصيات بارزة سياسية وعسكرية وعلماء الدين إضافة إلى عائلات الشهداء. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانشي إن شرط استئناف المفاوضات النووية هو وقف الأعمال العدوانية على إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تتخذ موقفا واضحا بشأن هذه القضية حتى الآن. وقال تخت روانشي في مقابلة مع شبكة بي بي سي البريطانية حول آفاق المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة أننا نسمع من واشنطن أنها مستعدة للحديث، ولكن لم يتم تحديد موعد له بعد. وردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجانبين يشمل رفع العقوبات مقابل وقف إيران للتخصيب، قال تخت روانشي أن تخصيبنا بنسبة 60% يستخدم للأغراض السلمية، وأن قولهم أنه يجب التخلي عن التخصيب وإلا سنتعرض للقصف لم يعد منطقيا. أكد الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي العقيد أكرم سيريوي أن الخيار العسكري الذي اتخذته الولايات المتحدة وكيان الاحتلال ضد إيران قد فشل رغم الترويج الكبير له، وذلك بعد أن لم يحقق أهدافه، مما يشكل انتصارا واضحا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. استمع إلى حديث العقيد أكرم سيريوي.
الواقع يعني هذه الضربات فشل طبعا هذا الخيار العسكري، لطالما تحدث الولايات الأمريكي والإسرائيلي عن أن كل الخيارات موجودة على الطاولة في مواجهة إيران بما فيها الخيار العسكري، قاموا بتجربة الخيار العسكري وفشل هذا الخيار، وهذا هو بحد ذاته هو النصر للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالتالي يعني نحن نتحدث عن الآن خيار وحيد أمام أمريكا وإسرائيل، وهو الذهاب إلى المفاوضات مع إيران، لأن ما كانوا يتحدثون عنه من حسم عسكري فشل، وهذا باعتراف الأمريكيين والإسرائيليين. يعني ترامب، إذا سمعت إلى ترامب هو قال لقد تدخلنا لإنقاذ إسرائيل، هذا يعني أنه إسرائيل أوقعت نفسها في مأزق بعد أن وجدت أنها عاجزة عن تحقيق أي مكاسب عسكرية مهمة وتتعرض لأضرار جسيمة. البعض ربما يقيس مسألة الخسائر بحجم الخسائر، والحقيقة هذا القياس خاطئ. الخسائر صحيح إيران يعني تعرضت لضربات، ولكن الخسارة لا تحسب دائما بحجمها بل بتأثيرها. ما هو تأثير هذه الخسائر؟ بالتالي يعني عندما مثلا سأعطي مثل بسيط، الاتحاد السوفيتي خسر أكثر مما خسرت ألمانيا بأضعاف مضاعفة في الحرب، لكنه هو الذي خسر وليسك. يعني هذه الإرادة، إيران أمة، إيران ليست مجرد يعني شتات كما هو حال إسرائيل جمعته من كل دول العالم. إيران هي قلنا هي شعب، واذا اردت ان اعطيك صوره اكثر وضوحا، عندما قامت اسرائيل بقصف السجن وخلعت ابواب السجن، وكان هناك امكانيه للفرار لبعض السجناء المحكومين في ايران، لكن هؤلاء رفضوا ان يخرجوا من السجن يعني بوسيله اسرائيليه لمجرد ان اسرائيل فعلت ذلك، رفضوا ان يخرجوا من السجن. هل تتخيل ان سجينا حكم عليه في سجن معين يفتح الباب امامه ثم يرفض الخروج؟ هذا دليل على هذه يعني الروح الوطنيه. إيران مؤسسات، هذه دولة، هذه ليست مجرد منظمة يبقى القائد فتنتهي المنظمة، هذه دولة. نحن نتحدث عن جيش بأعداد أكثر من 650 ألف ضابط وجندي، وبالتالي بدل القائد يوجد عشرات القادة الجاهزون دائما لأن يحلوا مكانه ويستكملوا المعركة. المعركة لا تتوقف على يعني وجود قائد، إذا استشهد قائد هذا لا يؤثر شيء في مسار المعركة. نحن نتحدث عن جيش، وبالتالي إيران نعم نجحت فورا في استبدال القادة واستكمال معركتها بشكل سريع، وإيران خرجت أقوى من هذه المعركة. الآن إسرائيل تخشى كثيرا، وهذا بدأ يظهر في الصحف الإسرائيلية والأمريكية.
ومن إيران ننتقل إلى قطاع غزة، حيث قالت مصادر صحية فلسطينية أن عدد الشهداء جراء اعتداءات قوات الاحتلال منذ فجر اليوم ارتفع إلى نحو 50 شهيدا في مناطق متفرقة من القطاع. وأضافت تلك المصادر أن 10 فلسطينيين قد استشهدوا في عدوان إسرائيلي استهدف مستودعا لتوزيع المساعدات بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة. كما أكد مجمع الناصر الطبي استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة أكثر من 50 آخرين إثر قصف جوي إسرائيلي على منتظري المساعدات جنوب غرب مدينة خان يونس. وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن أمس ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف قوات الاحتلال المواطنين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز المساعدات المعروفة بمصائد الموت إلى 85 شهيدا. قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى أن كيان الاحتلال يستهدف بشكل ممنهج مستشفيات قطاع غزة. وأضاف خليل الدقران أن 60,000 طفل في القطاع يعانون من سوء التغذية لنقص الحليب، مؤكدا أن الاحتلال يستهدف سياسة التجويع ضد أطفال القطاع. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمته لحضراتكم أنا أمير رضواني، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 4:13. عند 4:44 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. عند 5:10 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشر خبري. عند 5:12 نقدم إليكم العدل المنتظر. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة، تستمعون إلى هذه الحكم عند 5:45. نشرة خبرية جديدة تستمعون إليها عند 6:00 وعلى مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج الاجتماعي عالم المرأة، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 6:33 وعلى مدى 45 دقيقة. في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أصدقائنا الحلوين.
أهلا وسهلا بكم يا أحباءنا يا أصدقائنا الشطار.
نستقبلكم من جديد
ونقدم لكم
حلقات جديدة
من برنامجكم المحبب حديقة الأطفال.
المعلومة الجميلة
والقصة المفيدة
والحكايات والأناشيد
والأقوال والأحاديث لأهل البيت عليهم السلام
ومشاركاتكم الصوتية.
واليوم نتمنى لكم
أن تقضوا أيام شهر محرم الحرام بالدعاء والصلاة،
ونحن نتذكر مصائب آل البيت عليهم السلام،
وخصوصا مصيبة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام سيد الشهداء.
شهر محرم الحرام الذي استشهد فيه أولاد الحسين عليه السلام.
شهر محرم الذي استشهد فيه أصحاب الحسين عليه السلام.
أيها الأحبة، أيها الأعزاء، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية إن شاء الله.
أحبة أنا، ماذا تفعلون هذه الأيام؟ وما هي الأمور التي تتعلمونها من شهر محرم؟
نحن يا عزائي ويا حنان على ثقة أنكم تشعرون بالفخر لذهابكم إلى المجالس الحسينية والتعلم منها.
ولكن اليوم سنخبركم بشخصية عظيمة ضحت بنفسها فداء للحسين عليه السلام ونصرة له. هل تعرفون من هو؟
نعم يا حنان، أكيد يعرفون أصدقاؤنا الأحباء. إنه مسلم بن عقيل يا عزتي.
فرافقونا أيها الأصدقاء في هذه الحلقة لنتعلم أكثر.
ألف
اليوم يا أحبائي سنتحدث لكم في فقرتنا الأولى من البرنامج، وكما تعودتم وكما عرفتم قبل قليل، عن كيفية استشهاد ابن عم الإمام الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل رحمة الله عليه.
إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، بينما كان محمد وعلي يلعبان كان صوتهما مرتفعا جدا، فخرجت أختهما ثريا من غرفتها وقالت:
أعطني القرآن. لماذا يا محمد؟
أعطني القرآن يا محمد. يا علي.
نعم يا ثريا.
نعم يا ثريا، اخفضا من أصواتكما، إن أمنا تستمع إلى القرآن.
تستمع إلى القرآن؟
نعم،
ولكن أمي كل يوم تستمع إلى القرآن يا ثريا.
نعم هذا صحيح.
والآن ماذا علينا أن نفعله يا ثريا؟
ماذا علينا؟
ما عليكما سوى أن تخفضا من صوتيكما، فهذا يؤثر على أمي ويؤثر علي أنا.
نحن آسفان.
نعم نحن آسفان.
أنا عندي اقتراح، لو أحببتما سوف أقوله لكما.
اقتراح؟
نعم
تفضلي يا أختي يا ثريا، تفضلي قولي ما هو اقتراحك.
بدلا من اللعب في الصالة وأصواتكما مرتفعة جدا، أنا أقول لماذا لا تجلساني بجانب أمي لتعرف منها سبب حزنها وسبب بكائها وسبب جلوسها بجانب الراديو وهي تستمع إلى القرآن.
ولكن لماذا تبكي ولماذا هي حزينة؟
يا محمد، ألم تسمع ما قالته ثريا؟ لنذهب ونجلس قربها وسوف نعرف منها السبب.
أحسنت يا علي.
حسنا يا علي. وأنت يا ثريا ألا تأتين معنا؟
أنا عندي بعض الواجبات المدرسية أكملها وسوف آتي بعد ذلك.
حسنا، لنذهب أنا وأنت أولا يا محمد.
حسنا هيا. حسنا
هيا بنا. هيا
أحبائي، عادت ثريا إلى غرفتها لكي تكمل كتابة دروسها وواجباته المدرسية، بينما ذهب محمد وعلي إلى جانب أمهما لسؤالها. ولما جلس بجانبها سألها محمد:
السلام عليكم يا أمي.
وعليكم السلام يا أولادي.
أمي.
نعم يا محمد.
قالت لنا ثريا اذهبا إلى جانب أمي وسوف تعرفان منها سبب حزنها هذا اليوم وسبب بكائها.
نعم.
لا بأس، لا بأس عليكما يا أولاد، لا أريدكما أن تنشغلا معي.
ولكن يا أمي أنا فعلا لن أنتبه إليك وأنت تستمعين إلى القرآن.
وأنا أيضا يا أمي.
هيا قولي لنا يا أمي، لماذا أنت تستمعين إلى القرآن وتبكين؟
يا أولادي.
نعم.
نحن في شهر محرم الحرام.
صحيح.
وأنتما لازلتما صغارا في السن، لا تعرفان شيئا.
ولكني أريد أن أتعلم وأعرف منك كل شيء.
نعم أنا أيضا.
حسنا
يا أمي.
حسنا يا أولاد،
قولي لنا أولا لماذا أنت حزينة يا ماما؟
نعم يا أمي، ولماذا أنت تبكين؟
حسنا حسنا يا أولاد، سوف أحكي لكم شيئا عن مصائب شهر محرم الحرام لكي تتعلموا مني مثل ما تريدان.
لحظة لحظة
لحظة يا أمي.
ها؟ قد جاءت أختكما ثريا أيضا.
لحظة لحظة من فضلك يا أمي، لا تقولي شيئا حتى أجلس أنا أيضا بقربك.
لكنك قلت إنك مشغولة بالدروس والواجبات.
لا بأس لا بأس يا أولاد، هيا انتبهوا لي. هيا.
حاضر يا أمي.
يا أولادي.
نعم يا ماما.
كلكم تعرفون أننا في شهر محرم نرتدي الملابس السوداء ونذهب إلى المساجد والحسينيات يوميا.
نعم.
لكي نحضر ونشاهد مراسم العزاء ونستمع إلى المحاضرات.
هذا صحيح.
هذا صحيح.
وكذلك فأنتم تعرفون بأننا في شهر محرم، علينا أن لا نضحك ولا نمرح كثيرا، بل علينا أن نكون حزينين على ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وكذلك أصحابه وأهله وأطفاله.
يا أمي، نحن في المدرسة نستمع يوميا إلى ما تقوله المعلمة حول مصائب أهل البيت عليهم السلام، وخاصة مصيبة الإمام الحسين عليه السلام في شهر محرم الحرام.
أحسنت يا ثريا.
ولكن لم تقولي لنا يا أمي، لماذا أنت تبكين وحزينة هذا اليوم؟
نعم يا أمي.
يا أولادي، مصيبة الإمام الحسين عليه السلام لو تذكرناها كل يوم فإننا سوف نبكي كل يوم.
نعم يا أمي، هذا بالضبط ما تقوله المعلمة أيضا.
وهل لهذا السبب أنت تبكين يا أمي؟
نعم بكل تأكيد يا محمد، فمصيبة الإمام الحسين عليه السلام تجعلني أبكي باستمرار.
أمي.
نعم يا علي.
أنت قلت علينا أن نبكي على الإمام الحسين عليه السلام وعلى أولاده وأطفاله وأصحابه.
نعم هذا صحيح يا علي.
وهل كل هؤلاء استشهدوا أيضا معه يا ماما؟
نعم يا علي.
قالت المعلمة في الصف مرة إن مسلم بن عقيل هو أول من استشهد قبل معركة الطف، هذا صحيح؟
هذا صحيح يا محمد. فمسلم بن عقيل هو ابن عم الإمام الحسين عليه السلام.
نعم، وقد خرج قبل الإمام الحسين عليه السلام متوجها إلى كربلاء.
وكيف عرفت ذلك يا ثريا؟
هل نسيت أنني أكبر منك؟ هل نسيت يا علي أنني أكبر منك؟ ودخلت المدرسة قبل أن تدخلها أنت.
صحيح. سوف أحدثكم يا علي عن مسلم بن عقيل، استمع إلي جيدا يا علي.
حاضر يا أمي.
تفضلي.
مسلم بن عقيل هو ابن عم الإمام الحسين عليه السلام. ولما وصلت إلى الإمام الحسين عليه السلام رسائل كثيرة من أهل الكوفة تطلب منه أن يأتي إليهم الإمام، أرسل الإمام عليه السلام مسلم بن عقيل قبله.
ولماذا أرسله يا أمي قبله؟
نعم لماذا؟
نعم يا أولاد، لكي يتأكد أن أهالي الكوفة فعلا يريدون أن يكون الإمام الحسين عليه السلام خليفة عليهم.
وماذا بعد يا أمي؟
خرج مسلم بن عقيل من المدينة متوجها إلى الكوفة.
الكوفة؟
نعم يا أولاد، ولما وصل مسلم إلى الكوفة استقبله أهلها، ففرح مسلم بذلك وأرسل رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام.
يا أمي، وماذا كتب مسلم بن عقيل في الرسالة؟
ماذا كتب؟
يا أولاد، كتب للإمام الحسين قائلا إن أهل الكوفة فعلا يريدونه خليفة عليهم.
وماذا حصل بعد ذلك يا أمي؟
حصل أن أتباع يزيد بن معاوية وهو خليفة ظالم وفاسق أمر أتباعه بقتل مسلم بن عقيل.
وهل فعلا قتلوه يا ماما؟
نعم يا أولاد.
يا إلهي.
قتلوه يا بني.
وماذا حصل بعد ذلك يا أمي؟
أمر أتباعه يزيد بن معاوية لعنة الله عليه أن يقتلوا مسلم بن عقيل ويرموه من أعلى القصر.
كيف يا
إلهي؟
نعم يا بني، هؤلاء هم أتباع معاوية ويزيد، إنهم ظالمون ومجرمون.
وهل فعلا يا ماما رموه من أعلى القصر؟
نعم يا علي.
يا أمي، وفي أي يوم يصادف استشهاد مسلم بن عقيل؟
نعم يا ثريا، استشهد مسلم بن عقيل في اليوم الثامن من ذي الحجة سنة 60 للهجرة.
يعني إنه استشهد قبل الإمام الحسين عليه السلام. يا ماما
بالتأكيد يا علي، فالإمام الحسين عليه السلام استشهد في يوم العاشر من محرم.
إنها قصة مؤلمة يا أمي.
ولذلك قلت لكما ألا تلعبا بصوت عال، لأن أمي تستمع إلى القرآن وهي تتذكر استشهاد أصحاب الحسين وأهل الحسين وذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في نفس الوقت.
شكرا لك يا أمي، لقد استمعت إلى قصة مؤلمة وسوف لا أنساها.
وأنا أيضا يا أمي. وأنا أيضا.
أرجو يا أولادي بأن تتعلموا من هذه القصص أن تقفوا ضد الظالمين.
نعم يا ماما.
نعم
كما تقولين يا ماما.
أحبائي، استمعنا إلى قصة مسلم بن عقيل وكيف استشهد، وفي كل يوم من أيام محرم هناك ذكرى يجب ألا ننساها أبدا، ففيها فوائد كثيرة نتعلم منها، أهمها الصبر والتحدي ومواجهة الظالمين. أحبائي، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
أحبائنا الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
إن شاء الله استمعتم إلى قصتنا وحكايتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامج حديقة الأطفال. الآن يا حنان إلى
أما الآن يا أصدقائنا، والآن يا جنان نستمع معا إلى موشح.
نعم نعم يا حنان، هيا بنا لنستمع إلى هذه الفقرة الجميلة.
نستمع.
مثل مسلم عاليك دموعنا تطيح، تصير عيوننا قصر الإمارة، نذبحها بريمشنا وباسمك نصيح، سفير أحزاننا أعلن قرارا. مثل مسلم عاليك دموعنا تطيح، تصير عيوننا قصر الإمارة، نذبحها بريمشنا وباسمك نصيح، سفير أحزاننا أعلن قرار. مثل مسلم قريت أنا المكاتب، أنا قدم يا حسين بدمع سايل، لا نحرفها بطعم التواسيل، ومكتوبة بدمع ليل الرسايل. مثل مسلم قريت أنا المكاتب، أنا قدم يا حسين بدمع سايل، لا نحرفها بطعم التواسيل، ومكتوبة بدمع ليل الرسايل. تعالي يا مريدك قبل باكر، بساعة
ساعك لا تجي ليلة العاشر تعالي يا مريدك قبل باكر ساعك لا تجي ليلة العاشر الكفر وها تمشي مع الريح تدور ويا الزمان شلون داره الكفه وها تمشي مع الريح تدور ويا الزمان شلون داره
المسلم عليك دموعنا طيح تصير عيوننا قصر الإمارة نذبح برمشنا وباسمك نصيح سفير أحزاننا أعلن قرار المسلم عليك دموعنا طيح تصير عيوننا قصر الإمارة نذبحها برمشنا وباسمك نصيح سفير أحزاننا أعلن قرار
مثل طاعة نريد بيتك عيون تضم دمعي عليك وتلم حزني جروح جروح حياة نضماد أحبال يعتبيها اللي ضدك واللي ضدني مثل طاعة نريد بيتك عيون تضم دمعي عليك وتلم حزني جروح جروح حانطمد أحبال يعتبيها اللي ضدك واللي ضدني
أحبائنا أصدقائنا سنخبركم اليوم ببعض السطور عن مسلم بن عقيل فوالده هو عقيل بن أبي طالب وعمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعمه الآخر جعفر الطيار
نعم يا أحبتي لذلك يا أصدقاء فهو من أكرم الأصول وأطهرها وعرف بقوته البدنية العالية لذلك أرسله الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة فكان كالأسد في شجاعته
وبعد أن تخلى الناس عن خوفا من الحاكم الظالم لم يستطع جنود الحاكم إلقاء القبض عليه إلى أن قاموا بقتله غدرا ومجتمعين فسلام على مسلم بن عقيل
سلام على مسلم بن عقيل يا أحبتي أعزائنا أصدقائنا الحلوين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وأنتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أما الآن يا جنان وصلنا مع أصدقائنا إلى الفقرة المحببة لدينا وهي فقرة المشاركات الصوتية
إذن نستمع إلى صوت جميل من صديقتنا أو صديقنا في البرنامج
نستمع سويا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعظم الله أجوركم مسلم بن عقيل هو ابن عم مام حسين وحين أذكر مسلم بن عقيل أذكر كيف قاتل الأعداء وأذكر شجاعته وعبادته وأصحاب الظروف وأحاول أن أكون مسلم بن عقيل محبة للحسين عليه السلام وأبديه بروحي إهام محسن من العراق
تعرفون يا أعزائي أنه لشدة ثقة الإمام الحسين عليه السلام بمسلم بن عقيل رحمة الله عليه قال عنه وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل
فتقدم مسلم غير آبه بالموت ولا بظلم بني أمية فكان أول شخص قتل من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، ولم يكتفي بذلك، فقد قدم إخوته وأبناءه فداء للحسين عليه السلام ولنصرته على أعدائه، يريدون بذلك رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، مرة أخرى نقول تقبل الله أعمالكم، وأحسنتم بأنكم تداومون على الذهاب إلى الحسينيات والمجالس الحسينية. الآن يا حنان ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج، ألا وهي
فقرة هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن الحلزون يستطيع النوم لمدة 3 سنوات متواصلة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن سنام الجمل لا يحوي على عظم، وإنما هو عبارة عن كتل دهنية؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن خرطوم الفيل لوحده يحوي على 400 عضلة؟
نحن يا أصدقائنا يا أعزائنا إذ نذكركم بهذه الشخصيات العظيمة لتعلموا وتتعلموا عن شخصيات ضحت بنفسها ليحيى الحق، وقد اتخذت من حب أهل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، طريقا لها.
نعم يا حنان، بالإضافة لعبادتها وتقواها نالت خير الدنيا والآخرة. نتمنى يا أحبتي أن نعمل جميعنا لنكون مثلهم ونكون كمسلم بن عقيل رحمة الله عليه في هذا الزمن.
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال. وصلنا وإياكم إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، وهي فقرة حكايات متنوعة.
أنا روي أنه لما قتل الإمام الحسين بن علي عليه السلام أسر من معسكره غلامان صغيران، فأتوا بهما إلى عبيد الله بن زياد فدعا سجانا وكان شيخا كبيرا وقال: خذ هذين الغلامين واسجنهما وعذبهما. ولما طالب الغلامين المكث في سجنه علم سجانهما بمكانتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن علي بن أبي طالب عليه السلام، وأنهما من ولد مسلم بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام.
فانكب الشيخ على أقدامهما يقبلهما ويقول: نفسي لكم الفداء يا عترة المصطفى صلى الله عليه وآله، هذا باب السجن بين يديكما، فخذا أي طريق شئتما. وقال لهما: سيرا يا حبيبي في الليل واكمنا في النهار، ثم خرجا. فلما جاء الليل وصل إلى بيت امرأة عجوز، فقال لها: إنا غلامان صغيران غريبان، أضيفينا هذه الليلة. فقالت المرأة العجوز: من أنتما؟ قال: نحن من عترة نبيك محمد صلى الله عليه وآله، هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل.
نعم يا أصدقائنا، قالت العجوز: يا حبيبي، إن لي زوجا فاسقا قد شهد الواقعة مع عبيد الله بن زياد،
وأخاف أن يجدكما هنا فيقتلكما. فقال: ضيفينا هذه الليلة، وفي الصباح سنذهب. قالت: حسنا. وفي الليل أقبل زوج العجوز إلى داره وأخبر زوجته عن هرب غلامين من معسكر بن زياد. وفي منتصف الليل سمع زوج العجوز صوت الغلامين فبحث عنهما، وعندما وجدهما قال لهما: من أنتما؟
قال: إن قلنا لك الحقيقة هل لنا الأمان؟ قال: نعم، أمان الله ورسوله. قال: يا شيخ، نحن من عترة نبيك محمد صلى الله عليه وآله هربنا من سجن ابن زياد من القتل. فقال لهما: من الموت هربتما، وعلى الموت وقعتما. وشد أكتافهما، ولما صار الصبح أخذهما إلى شاطئ الفرات ليقتلهما. فقال له: بعنا في السوق وانتفع بأثماننا. فقال: بل أقتلكما وأخذ الجائزة برأسيكما.
قالا الغلامان: دعنا نصلي لربنا ركعات. قال: صليا ما شئتما، إن نفعتكما الصلاة فصليا. فرفعا يديهما إلى السماء قائلين: يا حي يا حليم، يا أحكم الحاكمين، احكم بيننا وبينه بالحق. ثم قتلهما وأخذ رأسيهما طمعا بالجائزة، ورمى جسديهما في الفرات. ثم قدم على ابن زياد مطالبا بالجائزة، فأمر ابن زياد بقتله لعنة الله عليه، واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء الغلامين.
أحبتنا أصدقائنا، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم لهذا اليوم من برنامجكم حديقة للأطفال.
نعم يا أحبتي، ونسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالكم إن شاء الله، وأن تكونوا من المعزين الحقيقيين للحسين وأصحابه وأبنائه وأولاده سلام الله عليهم أجمعين.
ويجب علينا أن لا ننسى يا جنان أن نذكر هذه الشخصيات العظيمة دوما.
نعم.
ليس فقط في شهر المحرم.
أكيد. نتمنى لكم أوقاتا نافعة وممتعة إن شاء الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
قضية فلسطين المصيبة الكبرى للمجتمع البشري. تمثل قضية فلسطين إحدى المصائب الكبيرة للمجتمع البشري الحالي، وكل شخص يمتلك الإحساس حول الإنسان وحقوقه ويدعي الدفاع عن المظلومين يجب أن يكون معنيا بهذه القضية وأن يعتبرها قضيته. ويمكن القول إن قضية فلسطين ومصيبتها هما من قضايا التاريخ التي لا مثيل لها، وعلى حد علمنا ومعرفتنا فإن مثل هذه الحادثة لم يشهد لها مثيل على مدى التاريخ. إن كل ما تفترضونه من مصائب الإنسانية يجتمع في مصيبة فلسطين وقضيتها، من قتل للنفوس البريئة وتشريد الناس وتعذيب وسجن ونفي وما إلى ذلك من إهانة للكرامة الإنسانية والقضاء على الموارد البشرية لعدد من أبناء الشعب الفلسطيني، وضغوط وظلم وإرهاب وعدم السماح لهم بممارسة نشاطهم. كل هذه المصائب لو حدثت في زاوية من العالم لمجموعة من الناس فإنها تهز المشاعر البشرية، ولقد حدثت هذه المصائب في قضية فلسطين طيلة السنوات 45 الأخيرة. إن أولئك الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان يجب عليهم أن يتحدثوا عن حقوق الشعب الفلسطيني إن كانوا صادقين. أي شعب تعرض للتعذيب طيلة السنوات 45 الأخيرة بقدر ما تعرض له الشعب الفلسطيني وتحمل من مصائب وفقد أعزاءه وتجاهلوا حقوقه؟ وكيف يظهر لنا أشخاص يدعون أنهم مشفقون على حقوق الإنسان وحريصون عليها؟ ويجعلون من صدورهم دروعا ويتحدثون إذا ما حدثت إحدى هذه المصائب لأي شعب في أي زاوية من العالم، لكنهم يتجاهلون كل هذه المصائب بحق الشعب الفلسطيني. أهمية القدس إلى جانب قضية فلسطين. تتمتع القدس بأهمية كبيرة إلى جانب قضية فلسطين. هنالك مؤامرات مختلفة تجري لاغتصاب هذه المدينة المقدسة وابتلاعها وإزالة آثارها الإسلامية من قبل الصهاينة، لكن هذه المدينة لكل المسلمين، والقدس عاصمة فلسطين برمتها، ولا يسمح المسلمون بأن تنفذ مخططات الأعداء المشؤومة، وسوف يواجهونها. قضية فلسطين القضية الأولى في العالم الإسلامي. قضية فلسطين هي القضية الأولى في العالم الإسلامي. يجب على كل الأمة الإسلامية اليوم، وخاصة البلدان الأقرب مثل شعبنا وبلدنا، أن تلتفت إلى أن الصهاينة المتحكمين بفلسطين والغاصبين لها وداعميهم أيضا يسعون لأن يصوروا الأحداث داخل فلسطين على أنها قضية داخلية تخص دولة إسرائيل الغاصبة، في حين أن الأمر ليس كذلك أبدا. حتى لو لم ينهض شخص واحد داخل فلسطين، سيبقى العالم الإسلامي عدوا للصهاينة وحماتهم من أجل قضية فلسطين نفسها. فكيف نرى الشعب الفلسطيني الآن وقد انتفض هو أيضا ونزل إلى الساحة بوعيه؟ إن فلسطين هي قضية العالم الإسلامي من ناحيتين، من حيث إنها قطعة من التراب الإسلامي ولا يوجد أي اختلاف بين المذاهب الإسلامية في ذلك، ويتفق الفقهاء كلهم على واجب الجميع أن يروا في الجهاد والسعي من أجل استعادة الأرض الإسلامية إذا ما اقتطع أعداء الإسلام قطعة من التراب الإسلامي وفرضت سيادة أعداء الإسلام عليها، من واجبهم أن يروا أن الجهاد واجب على عاتقهم. ولذلك فإن الشعوب المسلمة أينما كانت في العالم ترى ذلك واجبا. بالطبع إن كثيرين لا يمكنهم أن يفعلوا شيئا، ولذلك تلاحظون أن العالم الإسلامي كله يرحب بيوم القدس الذي أعلنه الإمام الخميني في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل سنة. وسترون في هذه السنة أن يوم القدس سوف يقام في كل العالم الإسلامي على نحو أكثر حماسة وتأثيرا بفضل الله وتوفيقه. والناحية الثانية أن إقامة الدولة اليهودية أو بالأحرى الصهيونية في هذه المنطقة من العالم الإسلامي حصلت بهدف استكباري بعيد المدى، بل إن إقامة هذه الدولة في هذه المنطقة الحساسة الواقعة في قلب العالم الإسلامي، وهي تربط القسم الغربي منه وهو أفريقيا بالقسم الشرقي منه وهو الشرق الأوسط وآسيا والشرق، فيظهر بذلك مثلث بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، كان الهدف منها أن تستمر سيطرة المستعمرين آنذاك وعلى رأسهم الحكومة البريطانية على المدى البعيد على العالم الإسلامي، بحيث إذا ظهرت في وقت من الأوقات دولة إسلامية مقتدرة مثل بعض العهود من الدولة العثمانية لا يكون بمستطاعها الحيلولة دون نفوذ المستعمرين وبريطانيا وفرنسا والآخرين في هذه المنطقة. واستنادا إلى الوثائق التاريخية، فإن تشكيل الدولة الصهيونية كان مطلبا استعماريا للحكومة البريطانية قبل أن يكون أمنية الشعب اليهودي. وهنالك شواهد تدل على أن كثيرين من اليهود كانوا يرون آنذاك أن لا حاجة إلى هذه الدولة، فهي ليست في مصلحتهم، ولذلك كانوا يتهربون منها. وبناء على ذلك فإن ذلك لم يكن أمنية وفكرة يهودية، بل كان في الغالب فكرة استعمارية وبريطانية. وبالطبع عندما خطفت أمريكا فيما بعد زمام المبادرة من بريطانيا في عالم السياسة والاستكبار، كان ذلك جزءا من المواريث الاستعمارية التي ورثتها أمريكا، واستغل الأمريكيون ذلك إلى الحد الأقصى ولا يزالون يستغلونه. وبناء على ذلك فإن إنقاذ فلسطين وإزالة الدولة الصهيونية الغاصبة يمثلان قضية ترتبط بمصالح شعوب هذه المنطقة، ومنها مصالح بلدنا العزيز إيران، من اتخاذ مواجهة نفوذ الصهاينة واقتدارهم منهجية له. فأنه قام بهذا العمل وفق مخطط مدروس، وقد اختير هذا المنهج بناء على مصالح البلد والمصالح العامة للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني، وهذا ما حدث في البلدان الأخرى، إذ يرى كل المثقفين في البلدان الإسلامية وكل السياسيين الرساليين وكل أولئك الذين قارعوا تأثير الاستكبار الأمريكي أن من الواجب مواجهة إسرائيل، ويرون ذلك جزءا من مصالح البلد.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن تعليق العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار برلماني ملزم للحكومة. طهران تدعو مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق فوري وجاد في عدوان الكيان الصهيوني على سجن إيفين. الاحتلال يصعد اعتداءاته على قطاع غزة ويواصل اصطياد الفلسطينيين عند مراكز توزيع المساعدات. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تعليق العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار برلماني ملزم للحكومة، وهناك شروط محددة ضمنه لاستئناف التعاون. وذكر إسماعيل بقائي أنه ضمن الظروف الحالية يتوجب على المدير العام للوكالة توضيح كيف يمكن لطهران استكمال التعاون مع الوكالة بدون توفير أمن منشئاتها النووية. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة قانونية في طهران لتقديم تقارير رسمية للجهات الدولية حول العدوان الإسرائيلي والأضرار التي ألحقها بإيران.